بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. قال رحمه الله: وكان سبب نزول هذه الآيات أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعا عاما للمؤمنين أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه، وأن أزواجهم لا جناح على من تبناهم نكاحهن، وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير، فأراد أن يكون هذا الشرع قولا من رسوله وفعلا. وإذا أراد الله أمرا جعل له سببا، فكان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد، قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فصار يدعى إليه، حتى نزل أدعوهم لآبائهم فقيل له زيد بن حارثة، وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي بنت عمته. وكان قد وقع في قلب الرسول لو طلقها زيد لتزوجها، فقدر الله أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها. قال الله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي بالإسلام، وأنعمت عليه بالعتق والإرشاد والتعليم حتى جاءك مشاورا في فراقها، وأنعمت عليه بالعتق والإرشاد والتعليم حين جاءك مشاورا في فراقها، فقلت له ناصحا له ومخبرا بمصلحته مقدما لها على رغبتك مع وقوعها في قلبك: أمسك عليك زوجك، أي لا تفارقها، لا تفارقها، واصبر على ما جاءك منها، واتق الله تعالى في أمورك عامة وفي أمر زوجك خاصة، فإن التقوى تحث على الصبر وتأمر به، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، والذي أخفاه أنه لو طلقها زيد لتزوجها صلى الله عليه وسلم، وتخشى الناس، في عدم إبداء ما في نفسك، والله أحق أن تخشاه، فإن خشيته جالبة لكل خير، مانعة من كل شر. فلما قضى زيد منها وطرا، أي طابت نفسه ورغب عنها وفارقها، زوجناكها، وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة، وهي لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، حيث رأوك تزوجت زوجة زيد ابن حارثة الذي كان من قبل ينتسب إليك. ولما كان قوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم عاما في جميع الأحوال، وكان من الأحوال ما لا يجوز ذلك، وهي قبل انقضاء وطره منها، قيد ذلك بقوله إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا، أي لا بد من فعله ولا عائق له ولا مانع. وفي هذه الآيات المشتملة على هذه القصة فوائد، منها الثناء على زيد بن حارثة، وذلك من وجهين: أحدهما أن الله سماه في القرآن ولم يسم من الصحابة باسمه غيره، فلما قضى زيد منها وطرا ولم يسمي أحدا من الصحابة باسمه، مع أنه أشار إلى بعضهم إشارة، كقوله في أبي بكر إذ يقول لصاحبه ولم يسمه. والثاني أن الله أخبر أنه أنعم عليه، أي بنعمة الإسلام والإيمان، وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن ظاهرا وباطنا، وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة، إلا أن المراد بها النعمة الخاصة. ومنها أن المعتق في نعمة المعتق، قولوا أنعمت عليه، نمت عليه بالعتق. ومنها جواز تزويج زوجة الدعي كما صرح به، أي الدعي من كان الإنسان ينسب إلى نفسه ويدعيه له في الجاهلية، وهي مسألة التبني سبق الإشارة إليها في أول السورة. ومنها أن التعليم الفعلي أبلغ من القول، خصوصا إذا اقترن بالقول، فإن ذلك نور على نور، أي كان في قدرته سبحانه أن يوحي هذا الأمر إلى رسوله ويبلغه الأمة بقوله، ولكنه بين لهم ذلك بقوله وطبقه بفعله ليكون أبلغ. ومنها أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محذور لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو طلقها زوجها لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما أو يتسبب بأي سبب كان، لأن الله أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفى ذلك في نفسه. هذا الكلام على إطلاقه فيه نظر. ولكن في تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفصيل جيد، وكأنه يشير إلى هذا الكلام هو ما ذكره، قال: إن كانت المحبة للجنس فهذا جائز، يعني يسمع عن امرأة خيرا صلاحا تقوى استقامة فيحب هذا الجنس من النساء وأن يكون له زوجة كذلك، فهذا جائز. أما إن كانت المحبة شخصية فمثل هذا لا يقال بجوازه، يكون محبا لامرأة هي زوجة لغيره، فإن هذا يترتب عليه مفاسد. والذي أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ليس هذا محل اتفاق حتى تفسر به الآية أنه أخفى محبتها، أي في حق زينب، بل كما سيأتي إما أنه أخفى ما أعلمه الله به وأوحاه إليه أن ستكون زوجة له، أو أخفى أن زيدا لو طلقها لتزوجها لقرابتها منه صلة ورحمة بها ورأفة وشفقة، فهي ابنة عمته وهو الذي زوجها بزيد. أما هذا الكلام على الإطلاق أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارم إذا لم يقترن بها محذور لا يأثم، نفس هذه المحبة ونفس هذا التعلق هو محذور، كونه يتعلق بامرأة لغيره يحرم تحرم عليه، فهذا محظور ويترتب عليه محاذير ومفاسد كما لا يخفى. فالكلام هذا الذي هنا ليس على إطلاقه، وهو مبني على فهم لبعض المفسرين للآية، ليس مبنيا على دليل، إنما هو فهم فهمه بعض المفسرين من الآية. قال: ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين فلم يدع شيئا مما أوحي إليه إلا وبلغه، حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه، وهذا يدل على أنه رسول الله ولا يقول إلا ما أوحي إليه ولا يريد تعظيم نفسه، كما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قالت: ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب، فلو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية التي فيها عتابه وبيان أنه أخفى في نفسه شيئا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بهذه الآية ويبلغها للناس. قال: ومنها أن المستشار مؤتمن يجب عليه إذا استشير في أمر من الأمور أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير ولو كان له حظ نفس بتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه، في نسخة فيقدم، وكلها مستقيمة المعنى، أن يقدم مصلحة المستشير ولو كانت مصلحته خلاف رغبته هو. ومنها أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن إصلاح مهما أمكن صلاح الحال، فهو أحسن من الفرقة. ومنها أنه يتعين أن يقدم العبد خشية الله على خشية الناس، وأنها أحق منها وأولى. ومنها فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين، حيث تولى الله تزويجها من رسوله صلى الله عليه وسلم من دون خطبة ولا شهود، بل جاء ودخل عليها مباشرة بعد أن أرسل زيدا يخبرها. ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومنها أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز نكاحها ولا السعي فيه وفي أسبابه حتى يقضي زوجها وطره منها، ولا يقضي وطره حتى تنقضي عدتها، لأنها قبل انقضاء عدتها وهي في عصمته أو في حقه الذي له وطر إليها ولو من بعض الوجوه. هذه الآية هي في شأن زيد بن حارث رضي الله عنه وزوجته زينب بنت جحش، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن أنس في صحيح البخاري وعن غيره أنها نزلت في زيد رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنة عمته زينب بنت جحش، وهي زينب بنت أميمة بنت عبد المطلب، فبقيت مع زيد سنة أو تزيد عليها شيئا، ثم شاء الله أن يحصل بينها وبين زيد ما يقتضي الفراق، كثير من المفسرين يذكر أنها كانت تفخر عليه لأنه مولى، وهي كانت من أشراف قريش، أو كان يجد فيها حدة في ذلك. أهم شيء أنه قدر الله تعالى من الأسباب ما يقتضي أن يفارقها زيد ليتم ما أراده الله سبحانه. فجاء زيد يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم في طلاقها، فيقول له أمسك عليك زوجك، فقال الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه أي بالإسلام بالهداية لهذا الدين، وأنعمت عليه أنت يا رسول الله، أنعمت عليه بالعتق، أنعمت عليه بالتربية الصالحة، أنعمت عليه بالتعليم، أنعمت عليه بالمحبة والإكرام، فقد كان يسمى بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ولده أسامة يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكما قالت عائشة ما بعث سرية هو فيها إلا أمره عليها، فأنعم عليه أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، أي حين جاء يستشيرك في فراقها كنت تأمره بإمساكها، وتأمر باتقاء الله تعالى فيها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي تسر في نفسك وتخفي شيئا سيبديه الله وسيظهره. وقد اختلفوا ما هو هذا الشيء الذي أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال بعض من لم يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره إنه أخفى العشق لهذه المرأة وأنه أتى يوما إلى بيت زيد فرأى زينب رضي الله عنها وكانت من أجمل النساء فقال سبحان مقلب القلوب. ففطن زيد لتسبيحه فأراد فراقها. وهذه الآثار مروية من طريق وضاعين متروكين، بعض هذه الآثار من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متروك، وهي أيضا مرسلة ليست متصلة، وبعضها من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل أو معضل على الضعف الشديد الذي في عبد الرحمن بن زيد في الرواية، وبعضها أيضا من كلام مقاتل، ومقاتل ممن هو متروك في الرواية والنقل، فكلها أخبار باطلة. ثم أيضا كيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها نظرة فتعلق بها قلبه وهي كانت بين يديه دائما؟ لم ينزل الحجاب بعد، إنما نزل الحجاب بعد أن تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف وهي ابنة عمته وهي التي نشأت على نظره وتربيته ولم يكن قد نزل الحجاب بعد، كيف وهو الذي زوجها بنفسه من زيد رضي الله عنه يقال بعد ذلك إنه نظر إليها نظرة فوقعت في قلبه؟ فهذا القول قول باطل فيه طعن في الأنبياء، بل كما قال ابن القيم رحمه الله قال بعضهم ألف كتابا في العشق وذكر عشق الأنبياء وذكر منه هذه الحادثة، وهي تتضمن طعنا ونقصا في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فهذا قول باطل، باطل من حيث الرواية وباطل من حيث المعنى. قال بعض المفسرين وتخفي في نفسك ما الله مبديه، قالوا قولا آخر أنه أحبها وأنه لو طلقها زيد لتزوجها لحبه لها، وأيضا هذا لا دليل عليه. ولا تفسر آيات القرآن في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمثل ذلك. وقال بعضهم في قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم أنها زوجة له، وأن الله تعالى أوحى إليه ذلك وأعلمه أنها ستكون زوجة له ومن نسائه، وهذا جاء عن زين العابدين علي بن الحسين. وقال بعض المفسرين تخفي في نفسك ما الله مبدي، أي تخفي أن زيدا لو طلقها لتزوجتها، لكن أي رحمة بها وشفقة عليها، فهي بنت عمته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم شفقة عليها لو تزوجها أو لو طلقها زيد لتزوجها، على أن الظاهر أن القول الذي قبله أقوى، أن الله أعلمه بذلك، وذلك لأن الله عاتبه على إخفاء هذا الشيء في نفسه. ولا يحصل العتاب غالبا في إخفاء شيء إلا بما قد أعلمه الله به فيعاتبه عليه. فلذا قال الله وتخفي في نفسك، تخفي أمرا والله تعالى سيظهره، ما الله مبديه. وتخشى الناس، أي تخشى الناس من وجوه، وجه الأول أن يقولوا كيف تزوج بزوجة ابنه فإنه كان يقال له زيد ابن محمد. فأراد الله تعالى أن يشرع ذلك وبين له أن هذه الخشية للناس عاتبه عليها. وتخشى الناس أيضا، أي تخشى الناس إن أمرته بطلاقها، لأن الله قد أعلمك أنها زوجة ثم تتزوج بها، تخشى قالة الناس يقولون كيف أمره بطلاقها ثم تزوجها. أي تخفي هذا الأمر خشية من الناس أن يقولوا فيك هذا القول، كيف أمرته بطلاقها ثم تزوجتها، أي ولم تظهر ما قد أعلمك الله تعالى به. وهي آية شديدة عليه صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة في بعض الروايات قالت ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية أشد من هذه الآية، ولو كان كاتما شيئا من الوحي لكتمها. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، أي هو أولى وأحق أن تكون خشيتك له. قال فلما قضى زيد منها وطرا، أصل الوطر بمعنى الحاجة والأرب، ويكون الشيء الذي للإنسان فيه همة، فيه همة في إيجاده، فإذا بلغه قالوا قضى وطره، أي أن يتحقق للإنسان أعلى ما في نفسه، فإذا وصل إليه قيل قضى وطره، ثم صار هذا اللفظ يستعمل في الطلاق، كذا ذكر ابن الجوزي في زاد المسير. فالمعنى فلما قضى زيد منها وطره، أي لم يكن له بها حاجة، فارقها بعد أن وصل إلى ما أراد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، والله تعالى هو الذي زوجه إياها. كانت زينب تفخر على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، ولم يكن تفاخرها إلا عائشة، فكانت تقول أنا الذي نزل تزويجي من السماء، وكانت عائشة تقول وأنا الذي نزلت براءتي من السماء. فالله تعالى هو الذي زوجه، ولذا لم يكن في هذا الزواج شهود، ولم يكن فيه عقد، ولم يكن فيه مهر، أي فيما ذكر في الأحاديث، لقد جاء في صحيح مسلم أن زينب لما انقضت عدته أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها زيد بن حارثة قال انطلق إليها فاذكرها علي، قال فأتيتها وهي تخمر عجينها فلما رأيتها عظمت في صدري، هذا قبل نزول الحجاب، فإن الحجاب نزل في صباح تزوجه صلى الله عليه وسلم بها، قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما استطعت أن أكلمها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، قال فوليتها ظهري ونكست على عقبي وقلت لها يا زينب أبشري فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرك، قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، أي حتى أستخير، فقامت إلى مسجدها تصلي وتستخير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها. فالله تعالى هو الذي زوجه إياها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت امرأة صالحة قانتة ورعة أثنت عليها عائشة بالورع، وأن هي التي كانت تساميها أي تنافسها وتساويها من نساء الرسول صلى الله عليه وسلم في محبته والقرب منه. قالت سألها النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك: ماذا علمت يا زينب؟ قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عصمها بالورع. وكانت امرأة متصدقة تعمل بيديها وتصدق، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا، وهي أكثرهن صدقة، رضي الله عنها. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي زوجناكها لهذا الأمر العظيم وهذا التشريع، أنه لا يبقى على المؤمنين بعد ذلك حرج في أزواج أدعيائهم، أدعيام أي من تبنوهم. فإنهم كانوا إذا طلق أحد من تبنوه امرأته لا يتزوجها الذي تبناه، يعتقد أنها كزوجة ابنه. ولذا ربنا تعالى حين ذكر المحرمات قيد حلائل الأبناء، أي قال منها الأصلاب: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فليس كل ابن حتى الدعي أو من تبنى تحرم زوجته، فلا يكون على المؤمنين حرج بعد ذلك في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي بلغوا منهن أعلى ما يكون في نفوسهم. وكان أمر الله مفعولا، سيمضيه ويفعله إذا أراد شيئا سبحانه. وهذه الآيات فيها فوائد عظيمة، وقد بين السعدي رحمه الله فوائد عظيمة من فوائد هذه الآيات.